نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع الكلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. هذه الأمور الثلاثة ما ظهرت في قوم إلا أصابهم المسخ والهلاك. وقد تكلمت في الخطبة الماضية على جريمة الزنا وخطرها ومضارها على الفرد والمجتمع. أيها المسلمون والمسلمات، ليس شيء يقع إلا وله أسباب، ومعرفتنا بالأسباب والعوامل المؤدية لفاحشة الزنا تضع أيدينا على الداء، والوقاية منها وسد الطرق الموصلة إليها يكمن فيها العلاج والدواء. والعاقل من وعى هذه الأسباب وأبعد نفسه عن مخاطرها وتأمل طرق العلاج وألزم نفسه بها، فأول الأسباب المؤدية للزنا وأحرها ضعف الإيمان واليقين. فإذا ضعف إيمان العبد نسي أو تناسى الوعد والوعيد، وأمن العقوبة وتباعد الفضيحة، وقل في حسه ميزان الرقابة، وانحصر الخوف من الجليل. وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي الحديث الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: من زنى خرج منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه. ومن صفات المؤمنين كما جاءت في القرآن الكريم أنهم لا يزنون. السبب الثاني للزنا النظرة المحرمة، إذ هي سهم من سهام الشيطان تنقل صاحبها إلى موارد الهلاك وإن لم يقصدها في البداية. ولهذا قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. تأمل يا عبد الله، تأمل كيف ربط الله بين غض البصر وحفظ الفرج في الآيات، وكيف بدأ بالغضب قبل حفظ الفرج، لأن البصر رائد القلب كما أن الحمى رائد الموت. ولقد سبق من قال: ألم تر أن العين للقلب راحل، فما تألف العينان فالقلب إلف. ولقد بين نبينا صلوات الله وسلامه عليه أثر النظرة الحرام، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. الحديث: فاتقوا زنا العينين. قال أهل العلم: لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة، يعني الأجنبية عنه، ولا المرأة إلى الرجل، يعني الأجنبية عنها، فإن علاقتها به كعلاقته بها، وقصدها منه كقصده منها. أيها الناس، كم نظرة محرمة قادت إلى نظرات أخرى، وقادت النظرات إلى همسات ثم مواعد فلقاءات، ومعظم المال المستسقى للشر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فبك السهام بلا قوت ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغير موقوف على خطر. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ولقد كره الشعبي رحمه الله أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته، وزمانه خير من زماننا هذا، وحرام على الرجل النظر إلى ذات محرمة نظرة شهوة يرددها. هذا كلام القرطبي رحمه الله. فإذا كان الإمام القرطبي يقول هذا الكلام عن زمانه القرن السابع الهجري، فماذا لو رأى زماننا نحن، وماذا عساه يقول عن كلام الشعبي؟ وإذا كان هذا في النظر إلى المحارم، فكيف يكون الحال في النظر إلى الأجنبيات، أو إلى الصور الخليعات، أو إلى المسلسلات الهابطات التي تختلط فيها النساء والرجال؟ ومن الأسباب الداعية للزنا أيتها المرأة المسلمة كثرة خروج المرأة وتبرج النساء وتكسرهن في المشية وإنانتهن القول، فهذه وتلك فواضح للشر، تطمع الذي في قلبه مرض وتفتن المستمسك إلا أن يعتصم بالله. وقد نهى الله نساء المؤمنين عن ذلك كله حماية لأعراضهن وصونا لغيرهن عن مواطن الريب. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول جل وعلا مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من باب أولى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إن مما يؤسف له أن تملأ نساء المؤمنين الأسواق العامة، وأن تظهر المرأة بكامل زينتها، وأن ينزع الحياء منها فتخاطب الأجانب وكأنما هم من محارمها. بل ساءت الأحوال يا عباد الله، فصارت الممازحة والمداعبة، وتلك ورب الكعبة من قواسم الظهر ومن أسباب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. إنني أقول هذا الكلام لا أتهم شخصا بعينه، ولكن أريد أن أبين أن الإسلام قد سد كل الطرق الموصلة إلى الحرام، فما بال أقوام يتعللون بالثقة، يقولون أو يقول أحدهم: أنا أعرف ابنتي جيدا وأثق فيها. فأقول إن الثقة شيء، وتطبيق ما أوجبه الله عليك أيها المسلم تجاه زوجتك وبناتك من سترهن وتأديبهن على الحياء والحشمة وأن ترضى بشرعه وأن ترضى بشرع ربك وتسلم له شيء آخر. فإنه سبحانه القائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله معاشر الرجال في دوامتكم ومسؤوليتكم على نسائكم، واتقين الله معاشر النساء في رعايتكن للبيوت، ولا تطلبن من أزواجكن ما خالف الشرع أو كان سببا للفحش، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن أهم الأسباب المؤدية للزنا سماع الغناء والعكوف على مشاهدة المسلسلات الهابطة والنظر إلى الأفلام الخليعة التي تبثها وسائل الإعلام بمختلف قنواتها. إن هذه المشاهد المؤذية تروض البنين والبنات على الفحش، وتذهب عنهم ماء الحياة. وإذا نزع الحياء من أمة فكبر عليها. ومن الأسباب أيضا الداعية لفاحشة الزنا السفر إلى بلاد المهر، بلاد الإباحية دون ما حاج، والتردد على البلاد التي يكثر فيها الفساد وتعلن الرذيلة. ومن الأسباب التي لا تقل أهمية عن سابقتها ضعف رقابة الآباء والأمهات على الأولاد. ومنها أيضا المعوقات التي تقف في طريق الزواج، والتي أعظمها عدم تمكن كثير من الشباب من إيجاد مسكن، وكذلك غلاء المهور وتكاليف الزواج. اللهم إنا نسألك أن تصلح من أحوال شبابنا، وأن تيسر لهم أسباب العفة والزواج، وأن تجنبنا وإياهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الإسلام جاء بما يصلح ويحفظ ويقي المجتمع من خطر الزنا وحكمه، وجعل الحد آخر حل لتطهير المجتمع من الذين يفسدون أعراضنا. ولأجل ذلك فقد اعتنى بإصلاح الإنسان قبل كل شيء، وحرص على أن يملأ قلبه بخشية الله وخوفه، ومراقبته للسر والعلن، وحبب إليه طاعة الله ورسوله التي هي من الإيمان، ثم نبهه ولا يزال ينبهه مرة بعد أخرى على أن الزنا والفاحشة من كبائر الذنوب الموجبة للعذاب الأليم في الآخرة، ثم يرشده بعد ذلك إلى ما يعينه على الاستعفاف، فأباح له الزواج المشروع باثنتين أو ثلاث أو أربع، وهيأ للزوج سهولة طلاق زوجته، وللزوجة سهولة مخالعة زوجها إذا كان لم يحصل بينهما توافق. إن تقوية الإيمان في النفوس وغض الأبصار عن الحرام والتزام المرأة بالحجاب الشرعي وعدم اختلاطها بالرجال أو خلوتها بهم وعدم ترك المرأة تسافر دون محرم أو التهاون بذلك والتنبيه على مخاطر الهاتف والحذر من وسائل الإعلام وما تبثه من برامج ساقطة، وألا تنخدعي يا أمة الله، لا تنخدعي بدعوات المغرضين أو تستجيبين لأصوات المنافقين. ويا أولياء البنات، يا أولياء البنات، يسروا مهور بناتكم، يسروا المهور لبناتكم، وراقبوا بيوتكم بمزيد من الاهتمام بالبنين والبنات. وعدم السفر إلى بلاد الكفر والإباحية وأماكن الشر والفساد، فكل هذه وسائل ناجحة، ناجحة بإذن الله، وطرق مهمة لسد باب الفاحشة. عباد الله، إن الله تعالى وعد من تعفف عن الحرام أن يهيئ له سبيل الزواج وليسره عليه، فقال عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ووعدهم بالجنة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فتيان قريش، احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. يا فتيان قريش، احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. رواه الحاكم والبيهقي والحديث حسن. ومما يعينك أيها المسلم على ترك الفاحشة أن تعرف أن الزنا دين والوفاء في عرض الزاني. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي من يزني الإثم به ولو بجداره، إن كنت يا هذا نبيبا فافهمي. من هلك عرض أخيه هلك الله عرضه. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بنسائه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعذروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. رواه الترمذي وأحمد وهو حديث حسن. وكيفما تكن يكن الله لك. أيها المسلمون، إن بعض الناس يخيفه عذاب الدنيا ويخشى العار من الخلق أكثر من خوفه من عذاب الله، وخشيته من الفضيحة في الدنيا أكثر من خشيته من الفضيحة الكبرى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فمثل هؤلاء لا تنفعهم إلا القوة، ولا يصلح معهم العفو والمسامحة. فشرع الله تعالى وهو أرحم الراحمين شرع لمثل هؤلاء حد وعقوبة، وهي رجم الزاني إن كان محصنا وجلده إن كان غير متزوج. وهذه الحدود أو العقوبات الشرعية كلها أدوية يصلح الله بها مرضى القلوب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ترك هذه الرحمة شفقة ورأفة على المريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه. إن الله عز وجل شرع الحدود لتحفظ النفوس وتصان الأموال وتحترم الأعراض. أليس هذا الدين الذي يحب الستر ويدعو إليه يقيم هذا الحد على مشهد من المؤمنين؟ كل ذلك لأن الرأفة بالزاني قسوة على المجتمع، الرأفة بالزاني قسوة على المجتمع وقسوة على الآداب الإنسانية وقسوة على الضمير البشري، بل قسوة على حقوق الإنسان. إن إقامة الحد ليست قسوة، وإن سماها بعض الجهلة قسوة فإن القسوة في الحد أرأف ثم أرأف بالمجتمع مما ينتظره من انتشار الفواحش وحلول النقم وزوال النعم في الدنيا، وأرأف بالخلق من عذاب أشد وأبقى في الآخرة. نسأل الله أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح شباب الأمة ويهديهم سبل الهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
حالوا بين الغناشر والقدم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. من سد حجة رفعه الله بها وبنى له بيتا في الجنة. الصفوف التي في الخارج استووا فراس لا تسبق الإيمان، بارك الله فيكم. استعونا الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر ابن ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله
يقع إلا وله أسباب،
ومعرفتنا بالأسباب والعوامل المؤدية لفاحشة الزنا تضع أيدينا على الداء، والوقاية منها وسد الطرق الموصلة إليها يكمن فيها العلاج والدواء. والعاقل من وعى هذه الأسباب وأبعد نفسه عن مخاطرها وتأمل طرق العلاج وألزم نفسه بها. فأول الأسباب المؤدية للزنا وأحرها ضعف الإيمان واليقين. فإذا ضعف إمام العبد نسي أو تناسى الوعد والوعيد، وأمن العقوبة وتباعد الفضيحة، وقل في حسه ميزان الرقابة، وانحصر الخوف من الجليل. وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي الحديث الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه. ومن صفات المؤمنين كما جاء في القرآن الكريم أنهم لا يزنون. السبب الثاني للزنا النظرة المحرمة، إذ هي سهم من سهام الشيطان تنقل صاحبها إلى موارد الهلاك وإن لم يقصدها في البداية. ولهذا قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. تأمل يا عبد الله، تأمل كيف ربط الله بين غض البصر وحفظ الفرج في الآيات، وكيف بدأ بالغض قبل حفظ الفرج، لأن البصر رائد القلب كما أن الحمى رائد الموت. ولقد سبق من قال: ألم تر أن العين للقلب راحل فما تألف العينان فالقلب إلف. ولقد بين نبينا صلوات الله وسلامه عليه أثر النظرة الحرام، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. الحديث: فاتقوا زنا العينين. قال أهل العلم: لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة، يعني الأجنبية عنه، ولا المرأة إلى الرجل، يعني الأجنبية عنها، فإن علاقتها به كعلاقته بها، وقصدها منه كقصده منها. أيها الناس، كم نظرة محرمة قادت إلى نظرات أخرى، وقادت النظرات إلى همسات ثم مواعد فلقاءات، ومعظم المال المستسقى للشرف. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فبك السهام بلا قوت ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على خطر. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ولقد كره الشعبي رحمه الله أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته، وزمانه خير من زماننا هذا، وحرام على الرجل النظر إلى ذات محرمة نظرة شهوة يرددها. هذا كلام القرطبي رحمه الله. فإذا كان الإمام القرطبي يقول هذا الكلام عن زمانه القرن السابع الهجري، فماذا لو رأى زماننا نحن، وماذا عساه يقول عن كلام الشعبي. وإذا كان هذا في النظر إلى المحال، فكيف يكون الحال في النظر إلى الأجنبيات، أو إلى الصور الخليعات، أو إلى المسلسلات الهابطات التي تختلط فيها النساء والرجال. ومن الأسباب الداعية للزنا أيتها المرأة المسلمة كثرة خروج المرأة وتبرج النساء وتكسرهن في المشية وإنالتهن القول، فهذه وتلك فواضح للشر تطمع الذي في قلبه مرض وتفتن المستمسك إلا أن يعتصم بالله. وقد نهى الله نساء المؤمنين عن ذلك كله حماية لأعراضهن وصونا لغيرهن عن مواطن الريب. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول جل وعلا مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من باب أولى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إن مما يؤسف له أن تملأ نساء المؤمنين الأسواق العامة وأن تظهر المرأة بكامل زينتها وأن ينزع الحياء منها فتخاطب الأجانب وكأنما هم من محارمها. بل ساءت الأحوال يا عباد الله، فصارت الممازحة والمداعبة وتلك ورب الكعبة من قواسم الظهر ومن أسباب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. إنني أقول هذا الكلام لا أتهم شخصا بعينه، ولكن أريد أن أبين أن الإسلام قد سد كل الطرق الموصلة إلى الحرام، فما بال أقوام يتعللون بالثقة. يقولون أو يقول أحدهم: أنا أعرف ابنتي جيدا وأثق فيها. فأقول: إن الثقة شيء، وتطبيق ما أوجبه الله عليك أيها المسلم تجاه زوجتك وبناتك من سترهن وتأديبهن على الحياء والحشمة وأن ترضى بشرع ربك وتسلم له شيء آخر. فإنه سبحانه القائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله معاشر الرجال في دوامتكم ومسؤوليتكم على نسائكم، واتقين الله معاشر النساء في رعايتكن للبيوت، ولا تطلبن من أزواجكن ما خالف الشرع أو كان سببا للفحش، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن أهم الأسباب المؤدية للزنا سماع الغناء والعكوف على مشاهدة المسلسلات الهابطة والنظر إلى الأفلام الخريعة التي تبثها وسائل الإعلام بمختلف قنواتها. إن هذه المشاهد المؤذية تروض البنين والبنات على الفحش وتذهب عنهم ماء الحياة وإذا نزع الحياء من أمة فكبر عليها. ومن الأسباب أيضا الداعية لفاحشة الزنا السفر إلى بلاد المهر بلاد الإباحية دون ما حاج، والتردد على البلاد التي يكبر فيها الفساد وتعلن الرذيلة. ومن الأسباب التي لا تقل أهمية عن سابقتها ضعف رقابة الآباء والأمهات على الأولاد، ومنها أيضا المعوقات التي تقف في طريق الزواج والتي أعظمها عدم تمكن كثير من الشباب من إيجاد مسكن، وكذلك غرام الظهور وتكاليف الزواج. اللهم إنا نسألك أن تصلح من أحوال شبابنا، وأن تيسر لهم أسباب العفة والزواج، وأن تجنبنا وإياهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الإسلام جاء بما يصلح ويحفظ ويقي المجتمع من خطر الزنا وحكمه، وجعل الحد آخر حل لتطهير المجتمع من الذين يفسدون أعراضنا. ولأجل ذلك فقد اعتنى بإصلاح الإنسان قبل كل شيء، وحرص على أن يملأ قلبه بخشية الله وخوفه ومراقبته في السر والعلن، وحبب إليه طاعة الله ورسوله التي هي من الإيمان، ثم نبهه ولا يزال ينبهه مرة بعد أخرى على أن الزنا والفاحشة من كبائر الذنوب الموجبة للعذاب الأليم في الآخرة، ثم يرشده بعد ذلك إلى ما يعينه على الاستعفاف، فأباح له الزواج المشروع باثنتين أو ثلاث أو أربع، وهيأ للزوج سهولة طلاق زوجته، وللزوجة سهولة مخالعة زوجها إذا كان لم يحصل بينهما توافق. إن تقوية الإيمان في النفوس وغض الأبصار عن الحرام، والتزام المرأة بالحجاب الشرعي وعدم اختلاطها بالرجال أو خلوتها بهم، وعدم ترك المرأة تسافر دون محرم أو التهاون لذلك، والتنبيه على مخاطر الهاتف والحذر من وسائل الإعلام وما تبثه من برامج ساقطة، وأن لا تنخدعي يا أمة الله، لا تنخدعي بدعوات المغرضين أو تستجيبين لأصوات المنافقين. ويا أولياء البنات، يا أولياء البنات، يسروا مهور لبناتكم، يسروا المهور لبناتكم، وراقبوا بيوتكم بمزيد من الاهتمام بالبنين والبنات. وعدم السفر إلى بلاد الكفر والإباحية وأماكن الشر والفساد، فكل هذه وسائل ناجحة، ناجحة بإذن الله، وطرق مهمة لسد باب الفاحشة. عباد الله، إن الله تعالى وعد من تعفف عن الحرام أن يهيئ له سبيل الزواج، وليسره عليه، فقال عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ووعدهم بالجنة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فتيان قريش، احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. يا فتيان قريش، احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. رواه الحاكم والبيهقي والحديث حسن. ومما يعينك أيها المسلم على ترك الفاحشة أن تعرف أن الزنا دين والوفاء في عرض الزاني. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن الزنا دين، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك. فاعلمي من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا نبيبا فافهمي. من هلك عرض أخيه هلك الله عرضه. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعلموهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. رواه الترمذي وأحمد وهو حديث حسن. وكيفما تكن يكن الله لك. أيها المسلمون، إن بعض الناس يخيفه عذاب الدنيا ويخشى العار من الخلق أكثر من خوفه من عذاب الله، وخشيته من الفضيحة في الدنيا أكثر من خشيته من الفضيحة الكبرى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فمثل هؤلاء لا تنفعهم إلا القوة، ولا يصلح معهم العفو والمسامحة. فشرع الله تعالى وهو أرحم الراحمين شرع لمثل هؤلاء حد وعقوبة، وهي رجم الزاني إن كان محصنا، وجلده إن كان غير متزوج. وهذه الحدود أو العقوبات الشرعية كلها أدوية يصلح الله بها مرضى القلوب، وهي برحمة الله لعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ترك هذه الرحمة شفقة ورأفة على المريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه. إن الله عز وجل شرع الحدود لتحفظ النفوس وتصان الأموال وتحترم الأعراض. أليس هذا الدين الذي يحب الستر ويدعو إليه يقيم هذا الحد على مشهد من المؤمنين؟ كل ذلك لأن الرأفة بالزاني قسوة على المجتمع. الرأفة بالزاني قسوة على المجتمع، وقسوة على الآداب الإنسانية، وقسوة على الضمير البشري، بل قسوة على حقوق الإنسان. إن إقامة الحد ليست قسوة، وإن سماها بعض الجهلة قسوة، فإن القسوة في الحد أرأف ثم أرأف بالمجتمع مما ينتظره من انتشار الفواحش وحلول النقم وزوال النعم في الدنيا، وأرأف بالخلق من عذاب أشد وأبقى في الآخرة. أسأل الله أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح شباب الأمة ويهديهم سبل الهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
حالوا بين الغناشر والقدم أتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم من سد فرجة رفعه الله بها وبنى له بيتا في الجنة الصفوف التي في الخارج استووا فراس لا تصدق الإيمان بارك الله فيكم
Thank you. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله
السلام عليكم ورحمة الله.